بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه آخر آية من سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهي قول الله سبحانه وتعالى في الآية 86 بعد 200، قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأما قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا حصرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يكلفهم فوق طاقتهم، إنما كلفوا بما يطيقون، فلم يكلفهم بما لا يطاق، ولم يكلفهم بالمستحيل، ولم يكلفهم بالممتنع، إنما كلفهم بالممكن المطاق، بالممكن المطاق الذي يطيقونه. وهذا فضل الله عز وجل على الناس في هذه الشريعة وفي غيرها من الشرائع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذه الشريعة زيد فيها تخفيف ورفعت عنها أسر كانت على من قبلنا، وذلك أنهم شددوا فشدد الله عليهم. وهذه الأمة أمة مرحومة رحمها الله في ما شرع لها من أحكام، حتى قال رب العزة في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى وسعها أي طاقتها وجهدها وما تستطيعه. وقوله نفسا لا يكلف الله نفسا، المقصود بذلك من كان يتوجه إليه الأمر والنهي من المكلفين من جن أو إنس، من جن أو إنس، من ذكر أو أنثى، من عرب أو عجم، لا يكلفهم الله إلا وسعهم. وقد جاء بمعنى هذه الآية آيات أخرى: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي ما عملت من خير فهو لها، فهو كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وكقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكقوله سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذا طباق في باب الأحرف، لها وعليها، وكسبت واكتسبت هما بمعنى أي ما عملت. فلماذا قيل في فعل الخير كسب وفي فعل السيئات اكتسب؟ قد يقال إنه من باب التنوع، التنويع في فعلين مترادفين. وقد يقال وهو أولى وأحرى وأجمل إنه لما كان فعل الخير نافعا سهلا سلسا على صاحبه ناسب فيه الفعل كسب لسهولته ولثمرته ولنفعه، فناسب الثلاثي. ولما كان فعل السيئة إنما هو احتمال للأوزار على الظهور وثقل على صاحبه ووخامة عليه في الدنيا آثارها سيئة، آثار المعاصي، وفي الآخرة أشد وأشق، ناسب الفعل اكتسب الذي يدل على شيء من التكلف وشيء من الثقل، وعليها ما اكتسبت. وفيه إشارة إلى أن اكتساب الآثام على غير الفطرة، وأن الفطرة تقود إلى ما لا يضر، وأن ما يضر إنما هو تقحم في الآثام وتكلف لها. وهذا بين واضح فيما شرعه الله عز وجل. فلهذا إذا وضعت كثير من المنكرات على ميزان الفطرة تجد الفطرة تنكرها وتأباها. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقال قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهكذا حين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمر ولبن، وكان الخمر إذ ذاك لم يحرم بعد، الخمر لم يحرم ما زال في حيز المباحات يشربه الناس، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء مغير ومغير مغير في نفسه لأنه ترك حتى أزبد وصارت له رائحة مستكرهة ولون كذلك أيضا مستكره. ومغير يغير العقل ويصيب بالمغص, يغتال العقول ويمغص البطون ويأتي بالصداع, فهو مغير للحالة والهيئة. واللبن لبن سائغ للشاربين غير آسن ولا متغير ولا معكر ولا من ورائه ضرر. اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن, فقال جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة, ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. فإذا كان هذا اختبارا من الله عز وجل لنبيه, فبفطرته عليه الصلاة والسلام اختار الفطرة. ولهذا إذا نظرت إلى سائر المعاصي من سماع ما حرم الله, من النظر إلى ما حرم الله, من تعاطي المحرمات, تجد أصحاب الفطر السليمة ينكرونها. حتى إن كثيرا من العرب كان لا يشرب الخمر في الجاهلية ويذمها لما فيها من أضرار. لا يعني هذا أن نقول كما قالت المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي, فهذا مذهب من مذاهب المعتزلة, مذهب منتقد. وإنما نقصد بذلك أن العقل والفطرة يدلان على الشيء الصحيح لمن صحت فطرته, لكن لا يستقل العقل ولا تستقل الفطرة بذلك. ولهذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لتثبت الناس على الفطر السليمة التي وفقهم الله لها والتوفيق منه سبحانه, ولتنبههم على ما التبس عليهم, ولتدلهم على أحكام أخرى لم يقفوا عليها ولا يستطيعون أن يصلوا إليها. فالفطرة إذا ترك الإنسان مع فطرته لن يصلي الفجر ركعتين والظهر أربعا, ما عنده ما يدله على ذلك. فجاءت الرسل والشرائع وبينت للناس أهل الأحكام التي أرادها الله من عباده. فالفطرة لا تستقل, نعم, وإنما الفطرة تدل على حسن الحسن وقبح القبيح لمن صحت فطرته ولم تشبها شوائب. ودلالتها على ذلك لا ينبني عليها ثواب ولا على ذمها للشيء عقاب, إنما الثواب والعقاب على ما جاء في الشريعة, على ما جاء في الشريعة, لأن الله عز وجل لا يعاقب الناس إلا إذا تركوا أوامره أو ارتكبوا نواهيه. وقول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هذه تحتمل المصدرية, تحتمل الموصولية, تكون لها الذي كسبته, أو لها كسبها وعليها الذي اكتسبته, أو عليها اكتسابها. الوجهان واردان. وفي الجدول في إعراب القرآن محمود صافي قال: ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ لها ما كسبت، يعني لها الذي كسبته، مبتدأ مقدم آخر. ولها جار وجرور خبر مقدم. قال في الحاشية: ويجوز أن يكون ما حرف المصدرية والمصدر المؤول في محل رفع المبتدأ، أي لها كسبها، ولها ما اكتسبت مثله. وقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله سبحانه ربنا يخبر سبحانه وتعالى عن نداء عباده الذين يسألونه رحمته ولطفه وعافيته، فيقولون ربنا، أي يا ربنا. وكل ما ورد في القرآن ربنا ربي بدون ياء بحذف حرف النداء، لكن ليس معناه أنه لا يجوز أن تقول يا رب، كما نشره بعض الجهال في مواقع التواصل، ينشرون رسالة فيها أنك لا يجوز لك أن تقول يا رب، إنما قل ربي أو ربنا. ويقول إنه لم يأتي حرف النداء مع رب في القرآن. والجواب عن هذا، ثم يقول إن قولك يا رب نداء للبعيد والله قريب، وهذا من جهل القائل، من جهل القائل، جاهل بالأدلة من السنة، وجاهل بحقيقة الأمر. فإنه يجوز أن تقول ربي، ويجوز أن تقول يا رب، والأكثر ترك حرف النداء، لكن لا يمتنع أن يقول أن تقول يا رب. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، يدعو ربه. نعم الحديث، فيجوز أن تقول يا رب، ويجوز أن تقول ربي. ربنا أي يا ربنا، لا تؤاخذنا، لا هذه دعائية لأنها متوجهة من الأدنى إلى الأعلى، فإذا توجهت من الأعلى إلى الأدنى يقال فيها ناهية، فهي هنا لا ينبغي ولا يليق أن يقال فيها لا الناهية، إنما من الأدب أن يقال فيها لا الدعائية، أي يطلب من الله، يدعى الله عز وجل ألا يؤاخذ عبده حال نسيانه أو خطائه. قال ربنا لا تؤاخذنا، والمؤاخذة المؤاخذة بالفعل المذكور، بالفعل المذكور حال النسيان وحال الخطأ، والمؤاخذة معناها العقوبة، المؤاخذة العقوبة على الفعل. لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا إن شرطية، وجوابها محذوف دل عليه ما تقدم التقدير، إن نسينا فلا تؤاخذنا، وإن أخطأنا فلا تؤاخذنا. وقوله أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، أي في الحالين، لا تؤاخذنا إن نسينا ولا تؤاخذنا إن أخطأنا. وهذه الآية واضحة الدلالة على أن النسيان والخطأ مرفوع عن هذه الأمة، وقد جاء في ذلك حديث طرقه فيها كلام وعلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن جماعة من أهل العلم احتجوا بالحديث لكثرة طرقه، فقالوا دل على أن لها أصلا، ولما جاء في القرآن إن نسينا أو أخطأنا، فالله عز وجل قال: قد فعلت، وفي رواية: نعم، أي لا أؤاخذكم حال نسيانكم ولا أؤاخذكم في فعل فعلتموه وأنتم ناسون أو فعل فعلتموه وأنتم مخطئون. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويقول: من نسي فأكل وهو صائم أكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. في أدلة كثيرة على عدم المؤاخذة بالنسيان. وأما الخطأ قوله: أو أخطأنا، لا عقوبة على المخطئ الذي فعل الشيء خطأ، أما الخاطئ وهو الآثم من خطئ يخطأ، أي إذا فعل الإثم والخطيئة، الخاطئ مؤاخذ، والمخطئ المخطئ الذي لم يكن متعمدا ولا قاصدا لذلك الشيء، المخطئ هو غير المتعمد وغير القاصد، لا يقصد ولا يتعمد، هذا لا يؤاخذ. فلو أن إنسانا أخطأ فصلى قبل الوقت أو بعد الوقت، أخطأ في شيء، لا يؤاخذ من حيث الإثم. وأما أنه ترتب عليه إعادة وغير ذلك من الأشياء تترتب على قتل الخطأ، دية ترتب عليه كفارة، هذا شيء آخر، نعم، غير الإثم، ليس عليه إثم. لو أن إنسانا صاد صيدا بالخطأ وهو محرم، ليس عليه إثم ولا عليه فدية، على القول الراجح ليست عليه كذلك فدية الصيد أو جزاء الصيد، لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا. وكذلك ما توعد الله به القاتل من النار: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا لا يلحق المخطئ الذي يقتل المؤمن خطأ. كيف يقتله خطأ؟ مثال ذلك أنه يريد أن يصيد طيرا فوقعت الرصاصة في إنسان بعيد ما كان يعلم به ولا رأه، ليس عليه إثم، إنما عليه الكفارة والدية، وهذه الكفارة وتلك الدية إنما هي لعظمة شأن المؤمن وحرمة دمه عند الله سبحانه وتعالى، ولئلا يتهاون الناس في مثل هذه الأمور، ولأنه إذا أخطأ معناه تسبب في شيء من التساهل، كان عنده شيء من التساهل بسبب ذلك. وكذلك من كان عنده في سيارته شخص مثلا فقدر الله عليه أن سقط ذلك الشخص، أو أنه ماذا تسبب في حادث أو ما أشبه ذلك، فهذا قتل خطأ عليه ما تقدم. فإذن الخطأ والنسيان والكلام عليه واسع على باب الخطأ والنسيان، إنما هي إشارة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوها أي كما سبق. قوله أو أخطأنا، قال أي أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وذكر حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال قد روي من طرق أخر وأعله أحمد وأبو حاتم. ذكر بحثه العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في جامع العلوم والحكم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.